بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بشرح العقيدة الواسطية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إخوان الأفاضل، من أقسام صفات الله سبحانه وتعالى الصفات الثبوتية والصفات المنفية، وبعضهم يقول عن الصفات المنفية الصفات السلبية. من أقسام صفات الله عز وجل صفات ثبوتية، والقسم الثاني صفات منفية، وبعضهم يعبر عنها بالصفات السلبية. الصفات الثبوتية الصفات التي ثبتت لله عز وجل في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور أثبتت لله سبحانه وتعالى. طيب، الصفات المنفية صفات وأمور نفيت عن الله عز وجل، صفات وأمور نفيت عن الله سبحانه وتعالى. الصفات الثبوتية نثبتها كما جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الصفات السلبية أو الصفات المنفية ننفيها عن الله عز وجل ونثبت كمال ضدها، لا ننفيها فقط بل ننفيها ونثبت كمال ضدها. إخوان الكرام، لابد نفهم نقطة معينة. أحيانا بعض الناس تسأله ما معنى اسم الله الكريم، يقول لك الذي ليس ببخيل. هذا تعريف قاصر وناقص وغلط، هذا التعريف معي بارك الله فيكم، لأنه يعرف الإثبات الآن بأمر ينفيه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الطريقة خطأ. الصفات السلبية تنفيها عن الله عز وجل وتثبت كمال ضدها، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه صفة منفية سلبية نفيت عن الله، لا تثبت لله عز وجل السنة ولا النوم، بل تنفيها عن الله عز وجل وتثبت كمال ضدها. لاحظ، ما قلنا ضدها، لا، كمال الضد، عكس الضد، ويكون هذا الأمر الذي هو عكس الضد في أعلى درجات الكمال مثبتا لله سبحانه وتعالى. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن أولا ننفي السنة والنوم عن الله، ثم نثبت كمال الضد، نثبت كمال القدرة والقوة والحياة لله سبحانه وتعالى. ولاحظوا بارك الله فيكم، قد يكون الأمر المنفي عن الله سبحانه وتعالى شيء واحد، صفة واحدة، ولكن كمال الضد تكون عدة صفات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه تكملت الآية، إنه كان عليما قديرا. الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فننفي العجز عن الله عز وجل ونثبت له كمال العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا نقول في الصفات السلبية أو الصفات المنفية نثبت كمال الضد لله سبحانه وتعالى؟ لأن النفي المجرد لا يقتضي مدحا ولا يقتضي ذما، هذا الأصل فيه.
النفي المجرد. عندما أقول لشخص مثلا أنت لا تنام، هذه قد تكون مدح وقد تكون ذم. لا ينام لأنه يطلب العلم، وقد لا ينام لأنه مريض، فهذه قد لا تقتضي لا مدحا ولا ذم. مثال آخر، أهل الجاهلية كان عندهم القبيلة التي لا تظلم الناس، هذه قبيلة مرذولة، هذه لا قيمة لها، كان هكذا البيئة التي يعيشون فيها. فانظروا الآن كيف الشاعر يهجو القبيلة فيقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا ليس مدح، الآن هو يهجوهم بهذا الأمر. لاحظ بأن النفي هنا أخوان الكرام ما تضمن مدحا، فلذلك عندما تنفي الشيء عن الله لا بد أن تثبت كمال الضد، فهذا الذي يتضمن المدح لله عز وجل. فقد أنفي شيء عن شخص وأقصد أن أعيبه بذلك. مثلا لو واحد رأى شخص من النبلاء والأشراف ويعني من وجهاء الناس، فقال: أنا سأمدح فلان الفلاني، فقال له: أنت لست بطباخ ولست بمنظف ولست بالذي يصب القهوة للناس، هل هذا مدح؟ بل هذا يعتبرونه الناس قمة الذم لهم، الناس يعتبرون هذا قمة الذم لهم. فلذلك النفي المجرد لا يستلزم المدح، بارك الله فيكم. فقد تنفي أمر وتقصد أن تعيب الطرف الآخر بهذا الشيء، فلذلك ننفي هذا الأمر عن الله ونثبت كمال الضد لله سبحانه وتعالى. طيب، لاحظوا هنا بارك الله فيكم المؤلف ماذا يقول، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات الثبوتية والصفات المنفية هذه واضحة، ذكرنا الآن أمثلتها، لكن المؤلف هنا يقول وسمى به نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في أسماء ثبوتية وأسماء منفية؟ سؤال لكم طبعا، انتظر خلا ستجيب، لكن شوف في أسماء ثبوتية وأسماء منفية؟ لا، لا يوجد اسم منفي، الأسماء كلها إثبات، اسم لله سبحانه وتعالى. تفضل.
قد يعني يكون اسم للناس يعني غير كمال، لكن الله عز وجل كمال.
بس لاحظونا وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الأسماء إخوان الكرام من ناحية الدلالة على معنيين: أسماء تثبت كمالات لله عز وجل، وأسماء تدور حول التنزيه والتقديس ونفي النقص والعيب عن الله لاتصافه بصفات الكمال. السلام القدوس، هذه لو تلاحظون إيش معناها؟ السلام السالم من كل نقص وعيب. لماذا السالم من كل نقص وعيب؟ لأنه متصف بصفات الكمال والجلال. القدوس أيضا المنزه عن، تقدس عن كل نقص وعيب، لماذا؟ لاتصافه بصفات الكمال والجلال. فبعض الأسماء مدلول الاسم يدل على إثبات الكمال لله عز وجل، وبعض الأسماء مدلول الاسم يدل على نفي النقائص والعيوب عن الله لاتصافه بصفات الكمال والجلال والعظمة سبحانه وتعالى. طيب أخوان الكرام، أيضا من المسائل التي تتعلق بكلام المؤلف الغالب على أسلوب القرآن الكريم، الصفات الثبوتية أم السلبية؟ اسمك محمد، تفضل يا محمد. الثبوتية، هذا الغالب على أسلوب القرآن الكريم. الصفات المنفية عندما تأتي في القرآن تكون على قسمين، إما تكون نفي أشياء عامة عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك بارك الله فيكم. يعني نفي مجمل، وأحيانا يأتي النفي مفصلا، والغالب في النفي المجمل والمفصل أنه يكون في الرد على من تطاول على الله سبحانه وتعالى. يعني ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، رد على من؟ على اليهود الذين قالوا إن الله قبحهم الله عز وجل، يقولون إن الله وتعالى الله عن ذلك استراح في يوم السبت، لم يلد ولم يولد، رد على من؟ النصارى، فالله عز وجل ليس بوالد وليس بمولود سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد، رد على النصارى. إن الله فقير ولا يعني هذه ليس لا تدخل معنا إخوان الكرام. غير ذلك إخوان الأفاضل تجدها أنها في الغالب للرد على من يصف الله بالنقائص، للرد على من يصف الله عز وجل بالنقائص. إذن قاعدة أهل السنة والجماعة إخوان الكرام أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا وأقل، أما الغالب على النصوص يكون فيها ذكر الإثبات. أما أهل البدع العكس عندهم، الإثبات عندهم قليل جدا والإثبات يكون مجمل، وأما النفي فعندهم مفصل. أهل السنة العكس، الإثبات عندهم مفصل والنفي يكون عندهم مجملا. طيب، قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنهم هم الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يخالف ما جاء به الأنبياء والرسل، فالله عز وجل سيبعث الناس ويسألهم يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فلذلك لا بد على الإنسان أن يتبع ويجيب ويكون ماشيا على طريق الأنبياء والرسل، ولا يحيد عن طريق الأنبياء والرسل، ومن حاد عن طريق الأنبياء والرسل فإنه سيقع لا شك ولا ريب فيما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. قال فإنه الصراط المستقيم. الصراط إخوان الكرام إذا ذكر في النصوص يطلق ويراد به معنيين، المعنى الأول الصراط المعنوي، الصراط المعنوي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والمعنى الثاني الصراط الحسي، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. ورد في الحديث إخوان الكرام الصحيح أنه أدق من الشعر واحد من السيف ومدحضة مزلة يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وستأتي معنا هذه التفاصيل لاحقا إن شاء الله تعالى. الصراط المستقيم الصراط المعنوي، من مشى على الصراط المعنوي في الدنيا، والصراط المعنوي المقصود به طريق الأنبياء والرسل، مشى على الصراط الحسي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن الناس يمرون على الصراط يوم القيامة على قدر أعمالهم، يمر الناس على الصراط يوم القيامة على قدر أعمالهم. قال فإنه الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج ولا ميل فيه، الذي لا اعوجاج ولا ميل فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم، طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من النبيين، طيب لماذا لم يذكر الله لماذا لم يذكر المؤلف الرسل من الرسل وقال من النبيين؟ تفضل. بس أين الجواب الآن الشيخ؟ النبي أعم؟ تفضل، خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك.
أن الأنبياء كثر، أما
طيب وين الجواب؟ لا يعني تفضل. إيه بس الآية ليش ما ذكرت الرسل؟ تفضل. يعني الله عز وجل ذكر الدرجة الدنيا، فإذا ذكر الدرجة الدنيا فالدرجة العليا داخلة فيه من باب أولى، وهذا يسمونه من باب التنبيه بالأدنى. فإذا كانت الدرجة الدنيا هذا صراطهم، طيب الدرجة العليا كيف سيكون؟ مع بارك الله فيكم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. طيب واحد يقول لك أين الرسل؟ هذا يسمى من باب التنبيه بالأدنى. فإذا ذكر الله عز وجل الدرجة الدنيا، طبعا الدرجة الدنيا لا يقصد بها انتقاص الأنبياء، معاذ الله عز وجل، المرتبة الأقل، فالدرجة العليا من باب أولى، الدرجة العليا من باب أولى. من النبيين والصديقين، الصديقين إخوان الكرام والصديقون صيغة مبالغة من كثرة الصدق والتصديق. قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، فهؤلاء هم الصديقون، هؤلاء هم الصديقون الذين يأتون بالصدق ويصدقون بالصدق ويصدقون بالصدق. والشهداء والصالحين، كلمة الشهداء هنا هل المقصود بها فقط قتيل المعركة؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول بعض أهل العلم المعنى يشمل الشهداء ويشمل أيضا العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لذلك إخوان الكرام يقول بعض يقول شيخ الإسلام تيمي إخوان الأفاضل لفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. يعني لفظ الصالح يدخل فيه النبي ويدخل فيه الصديق ويدخل فيه الشهيد، وأيضا إخوان الكرام لفظ الشهداء يدخل فيه الأنبياء، يدخل فيه الصديقون، يدخل فيه قتل المعركة. فإذن والشهداء هذه تحتمل المعنيين. ومن قواعد التفسير إخوان الكرام أن الآية لو احتملت معنيين لا تعارض بينهما ولم يوجد مرجح بين أحد المعنيين فإنها تحمل على كلا المعنيين، وأما السائلة فلا تنهار. سائل المال، الآية قالت السائل. سائل العلم، الآية قالت السائل. هل بينهما تعارض؟ لا، ما بينهما تعارض، إذن تحمل على كلا المعنيين. الشهداء، الشهيد قتيل المعركة، الآية تحتمل ذلك. الشهيد العالم، الآية تحتمل ذلك، إذن تحمل على كلا المعنيين. والشهداء والصالحين. تفضل. جزاك الله خير. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. وقد دخل في هذه الجملة كلمة المؤلف إخوان الكرام السابقة، الإيمان بما وصف الله به نفسه. ليست إخوان الأفاضل كلمة المؤلف أن الله عز وجل قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لأنه ستأتي لنا بعض الآيات اللاحقة ليس فيها النفي، ليس فيها النفي وإنما فيها الإثبات. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص إخوان الكرام هي سورة قل والله أحد. وسور القرآن الكريم يكون أحيانا اسمها مذكور فيها. سورة البقرة جاء فيها ذكر البقرة، سورة آل عمران جاء فيها ذكر آل عمران. بعض سور القرآن لا يوجد ذكر للاسم في السورة، سورة الفاتحة، لا يوجد إخوان الكرام ذكر لكلمة الفاتحة في سورة الفاتحة. سورة الإخلاص لا يوجد ذكر كلمة الإخلاص في سورة قل هو الله أحد، لكن يقولون من أين أخذ الاسم؟ من معنى هذه السورة، من معنى هذه السورة. قال في سورة الإخلاص، لماذا إخوان الكرام سميت بسورة الإخلاص؟ لأنها أخلصت وأفردت في ذكر الله عز وجل، ما تكلمت إلا عن الله سبحانه وتعالى. ولأن قارئها لو قرأها وأتى بمعاني هذه الآيات فإن عمله سيكون خالصا لله عز وجل. وأيضا شيء قريب من المعنى الثاني، تخلص قارئها إذا آمن بها وتدبر في آياتها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، التي تعدل ثلث القرآن، لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ القرآن إخوان الكرام إذا تتبعت الآيات كلها تجد بأن هذه الآيات إما في العقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى، وإما في الأحكام الفقهية، وإما إخوان الكرام قصص. وهذه السورة تكلمت عن موضوع العقيدة، إذن كانت تعدل ثلث القرآن الكريم، كانت تعدل ثلث القرآن الكريم. طيب، يعني تعدل ثلث القرآن، ورد في ذلك دليل. يقول ابن القيم الأحاديث الواردة في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر لكثرة هذه الأحاديث. طيب، تعدل ثلث القرآن يعني الإنسان في رمضان ما يحتاج يقرأ القرآن؟ يعني تعدل ثلث القرآن مثلا في صلاة الفرض، سأقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ثلث وثلث وثلث، فتعدل القرآن كله إذا ما يحتاج أقرأ سورة الفاتحة؟ هل معنى هذا تعدل ثلث القرآن؟ لا، ليس هذا المعنى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في بعض الأذكار أنها، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن السعي بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة. يعني الإنسان إذا قتل شخص قتل غير متعمد، قتل خطأ، خلاص يسعى بين الصفا والمروة ويكون قد أعتق رقبة وخلاص لا شيء عليه؟ لا، هذا المعنى غير متبادر إخوان الأفاضل. طيب، ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ أجرها أجر ثلث القرآن، كيف يعني؟ واضح الإشكال الآن؟ يعني هل يحتاج الآن في شهر رمضان على كلام بعض، يعني من يقول، بعضهم يقول تعدل ثلث القرآن إذا خلاص ما يحتاج أختم القرآن في رمضان، كل ليلة بقرأ 3 مرات قل والله واحد، وكل ليلة أختم القرآن 100 مرة، هل هذا هو المعنى؟ إيش المعنى إذن؟ تفضل. بس نريد يعني شيء يضبط لنا المسألة الشيخ. تعدل ثلث القرآن من ناحية الجزاء لا الإجزاء، فرق بين الجزاء وفرق بين الإجزاء. أنت مطالب أن تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، فلا تقول بارك الله فيك أنا سأقرأ قل والله أحد 3 مرات إذن ما يحتاج أقرأ سورة الفاتحة. تعدل ثلث القرآن جزاء وليس إجزاء. رجل نذر أن يقرأ القرآن، يختم القرآن، يقولك إذن سأقرأ سورة الفاتحة 3 مرات ويسقط عني هذا النذر وقد وفيت به، نقول لا، تعدل ثلث القرآن من ناحية الجزاء لا الإجزاء. الإجزاء شيء آخر. مثال آخر، الحج واجب على كل مسلم قادر مستطيع. شخص يقول لك يا أخي أنا سأجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق وخلاص، كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نقول من ناحية الجزاء لا من ناحية الإجزاء. بعض أهل العلم يرى بأن العمرة واجبة، يقولك طيب سأذهب إلى المدينة وأصلي ركعتين في مسجد قباء وخلاص يسقط عني، تسقط عني العمرة. نقول ما يصح هذا الكلام، فإننا نتكلم عن الجزاء ولا نتكلم عن الإجزاء. فرق بين الجزاء وفرق بين الإجزاء، واضح الأمر؟ طيب، قال حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني الآن، وهذا من جودة أساليب التعليم، ذكر المؤلف قواعد عامة، أن الله عز وجل جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الآن سيذكر لك النماذج والأمثلة على هذه القاعدة والقواعد التي ذكرها المؤلف. قال حيث يقول قل هو الله أحد، حيث يقول قل أي قل يا محمد هو الله أحد. وطبعا إخوان الأفاضل لا يصح أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم المجرد. يأتي الإنسان فيقول الله 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 الله، تسأله ماذا تفعل؟ يقول أنا أذكر الله سبحانه وتعالى. لا يصح مثل هذا الكلام، فإن جميع الأذكار النبوية إخوان الكرام كان فيها لفظ الجلالة مضافا، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طبعا إخوان الكرام فضلا عن أنه لا يجوز أن يذكر الله بكلمة هو. بعض إخوان الكرام، هذا موجود وللأسف الشديد، يذكرون الله عز وجل هو هكذا، وهذا طبعا أمر قبيح جدا وبدعة منكرة، بل قد يترتب على هذا إخوان الكرام معنى فاسد جدا إخوان الأفاضل، فاسد جدا، خاصة مع كثرة التكرار وغيره، فلا يصح مثل هذا أبدا، لا يصح مثل هذا أبدا. ومن لزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فاز وظفر. بعض أهل البدع يقولون ذكر العامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر الخاصة الله 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 الله، ذكر خاصة الخاصة هو هو هو. هذا الكلام طبعا من أبطل الباطل. وطبعا إخوان الكرام بعضهم ماذا يصنع؟ يأتون بلفظ الجلالة الله الله ويدورون ويرقصون وغير ذلك. فيقول بعضهم في أثناء هذا المجلس لما أغمضت عيني ظهرت لي أشياء غريبة وعجيبة، أمور رأيتها، وكشف له الحجاب يعني، فيرى أمورا غريبة وعجيبة لأن رأسك دار، فرأيت مثل هذه الأمور. وهذا واقع إخوان الأفاضل، فلا يعني نخدع مثل هذه الأمور. أنا قال لي أحدهم، كنت في مجلس وفعلنا مثل هذه الأمور، قال فلما أغمضت عيني رأيت هوائل. قلت أقول لك السبب، لأن رأسك قد دار وعقلك أيضا قد دار مع الرأس، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخوان الأفاضل حتى ذكر الله عز وجل يجعل الإنسان على هيئة من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الإنسان إخوان الكرام يقفز ويرقص وغير ذلك ويعتبر هذا من الذكر، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، يصبح الذكر الله عز وجل والإنسان يجلس ويقرأ القرآن ثقيل، لأنهم تعودوا على الرقص والطرب وغيره ويعدون هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا من أبطل الباطل. قال قل هو الله أحد، الله كما ذكر إخوان الكرام المألوه أي المعبود، أحد أي واحد سبحانه وتعالى. ويذكر بعض أهل العلم إخوان الأفاضل بأن اسم الله الواحد واسم الله الأحد معناهما واحد لا فرق بينهما، كما يذكر بعض المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، قال الصحيح أنه لا فرق بين الواحد والأحد، يذكر هذا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. وبعضهم يذكر فروقات دقيقة جدا ويذكر بعض أهل العلم من المحققين أن هذه الفروقات من تفريقات أو تفريعات المتكلمين. قال: قل هو الله أحد، فالله عز وجل أحد في ذاته، أحد في ألوهيته، أحد في ربوبيته، أحد في أسمائه وصفاته. وهذه الآية إخوان الكرام، قل هو الله أحد، تتضمن أقسام التوحيد الثلاثة، تتضمن أقسام التوحيد الثلاثة. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد إخوان الكرام ذكر بعض أهل العلم بأن لها معنيين، يعني في خلاف بين العلماء. المعنى الأول بارك الله فيكم، قالوا الذي لا جوف له، الذي لا جوف له. المعنى الثاني، السيد الذي كمل في سؤدده فتصمد وتتوجه إليه الخلائق. السيد الذي كمل في سؤدده فتصمد وتتوجه إليه الخلائق. والمعنى الثاني أشمل وأعم، وهو الأصوب بإذن الله عز وجل. والمعنى الثاني يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. السيد الذي كمل في سؤدده، اتصف بصفات الكمال، وتصمد إليه الخلائق، تتوجه إليه الخلائق. وطبعا هذا يدل أيضا على ماذا؟ على توحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية والأسماء والصفات فيه أوضح. قال: الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذا النفي الآن نفي مفصل أم مجمل؟ مفصل. فننفي هذه الأمور عن الله ونثبت كمال الضد لله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد. الإنسان إخوان الكرام يحتاج للأولاد وللأبناء. إذا كبر الإنسان ورق عظمه يرحمك الله، يحتاج أن أبناءه يخدمونه ويعينونه. وأيضا لو ما كان يحتاج إلى أن أبناء يخدمونه، عاطفة الأبوة يحتاج لها الإنسان، وتحتاج المرأة إلى عاطفة الأمومة. والله عز وجل لم يلد سبحانه وتعالى لأنه الغني عن جميع الخلق، فالخلق كلهم محتاجون إليه. الإنسان مولود يأتي لهذه الدنيا، لماذا يكون له هذا الأمر؟ لأن حياتنا ناقصة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والله عز وجل له الحياة الكاملة، فلذلك لم يولد سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأيضا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. طيب، لعل قائل يقول: ذكرتم إن النفي في الغالب المفصل يكون في الرد على الكفار والمشركين. ثبت إخوان الأفاضل أن في سبب نزول سورة قل والله أحد أن الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: صف لنا ربك، أو انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص، أنزل الله عز وجل سورة الإخلاص. لم يلد، قلنا لكمال غناه سبحانه وتعالى وأنه هو الإله الملك الجليل، فالخلق كلهم مفتقرون محتاجون إليه. ولم يولد لكمال حياته سبحانه وتعالى، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولم يكن له كفوا أحد، لا يوجد مكافئ ولا مسامي ولا نظير ولا ند لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي. أعظم سورة في القرآن الفاتحة. ثلث القرآن الإخلاص. ربع القرآن لا الكافرون، سورة الكافرون. طيب هذا دليل على تفاضل القرآن، على تفاضل القرآن. لكن إخوان الأفاضل، تفاضل القرآن ما يدل هذا أن المفضول سيء وقبيح، معاذ الله عز وجل، لكن دليل على تفاضل القرآن، يعني أفضل الرسل أولي العزم. هل معنى هذا أن غير أولي العزم منزلتهم يعني غير طيبة وغير جيدة؟ معاذ الله عز وجل، أفضل الصحابة أبو بكر وعمر. طيب وباقي الصحابة؟ ما نتكلم أن باقي الصحابة على مرتبة سيئة ودرجة منحطة، معاذ الله عز وجل. فهذا دليل على تفاضل القرآن. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لنأخذها بارك الله فيكم اسما اسما أو صفة صفة، من سيحسب؟ طيب تحسب الأسماء مع الصفات الكل. أولا قال الله، ومعنى اسم الله معناه المألوه أي المعبود سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى التي ليس قبلها عدم وليس بعدها فناء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا الآن يعني الله اسم من أسماء الله ويدل على صفة الألوهية، الحي اسم من أسماء الله ويدل على صفة الحياة. كم وصلنا الآن؟ أربعة الآن. الله اسم وصفة، الحي اسم وصفة، القيوم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ويدل على صفة القيومية. طيب القيوم ما معناه؟ القائم بنفسه. الإنسان لا يقوم بنفسه، لولا توفيق الله عز وجل لنا ما استطاع الإنسان أن يفعل شيء، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكون كله لولا حفظ الله عز وجل له لا ما استقام هذا الكون أبدا إخوان الأفاضل. فالله عز وجل قائم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى قائم على غيره، قائم بنفسه قائم على غيره. يقول بعضهم: من تدبر في اسم الله القيوم حقيقة ذهب عنه الكبر والعجب والغرور، فتعلم بأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولولا تيسير الله عز وجل ما تم للإنسان أي أمر. الحي إخوان الكرام فيها إشارة إلى الكمال الذاتي لله عز وجل، هو في ذاته كامل سبحانه وتعالى، له أعلى درجات الكمال. القيوم الكمال السلطاني وناحية الملك الثابت لله سبحانه وتعالى. أحيانا قد يكون شخص فيه صفات الكمال في ذاته لكنه لا يملك قلم، وقد يوجد إخوان الكرام شخص يملك الدنيا وما فيها ويملك الأمور الكثيرة ولكنه ناقص في بدنه وفي جسده. فالله عز وجل له الكمال الذاتي وله الكمال السلطاني سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة سلبية منفية. لماذا؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى. فالنوم إخوان الكرام نقص، والنوم أخو الموت. فالله عز وجل لا يأخذه النعاس ولا يأخذه النوم لكمال حياته سبحانه وتعالى. له اللام لام الملك، فهذه تدل على إثبات صفة الملك والملك لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات من جميع المخلوقات من ملكها؟ الله سبحانه وتعالى. وما في الأرض من ملكها ومن يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. له تدل على أنه مالك وأنه ملك، تدل على أنه مالك وأنه ملك. من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إثبات أن الله عز وجل يأذن ويرضى، وقالوا من ذا الذي يشفع عنده؟ إثبات العندية يدل على إثبات المكان لله سبحانه وتعالى، إثبات العندية يدل على إثبات المكان لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم، إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي، هذا إثبات العلم وإثبات أن الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علمنا قاصر وناقص، وعلم الله أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى إلا بما شاء. إثبات المشيئة لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وسع كرسيه، الكرسي موضع القدمين لله عز وجل، ففي هذه الآية إثبات يعني القدمين لله سبحانه وتعالى، مأخوذ هذا من ذكر الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، هذه صفة منفية، لا يؤوده لا يتعبه حفظهما، حفظ السماوات والأرض. لماذا لا يتعبه؟ لأنه القادر القوي الجليل الملك الإله، لا يتعبه هذا الشيء ولا يعجزه هذا الشيء، وهو العليم القدير سبحانه وتعالى، وهو العلي. العلي اسم من أسماء الله ويدل على صفة العلو، وسيأتي معنا تفصيل أكبر صفة العلو. وصفة العلو ثابت الله عز وجل من جميع الوجوه، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وهو العلي العظيم، إثبات أن من أسماء الله العظيم وإثبات العظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى. كم اسم وصفة تضمنتها هذه الآية؟ طيب، ومع الخمسة كم يصيرون؟ لا، مع الأسماء، يعني الصفات مع الأسماء 22. طيب هذا حسب استنباطنا القاصر والمرور السريع جدا، وإلا هي أكثر من ذلك إخوان الكرام. فهذا يبين سبب كون آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، آية واحدة ذكر فيها أكثر من 25 ما بين اسم وصفة وأمور فيها إخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهي تتحدث عن ربنا جل جلاله، وفيها تعظيم وتمجيد لله. وهنا فائدة إخوان الكرام، دائما تجد الأذكار والأمور التي فيها مدح وثناء على الله يكون لها الأفضلية. يعني قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون لما كان فيها إثبات العبودية لله عز وجل تعدل ربع القرآن، الفاتحة أعظم سورة في القرآن، آية سورة البقرة وآل عمران مليئة بالثناء على الله عز وجل. فكلما كان الأمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى ومدح رب العالمين والثناء عليه، كلما كان لهذا الأمر ميزة وفضيلة، كلما كان لهذا الأمر ميزة وفضيلة. طيب، قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، لأنه اعتصم ولجأ لله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه السورة العظيمة التي هي من كلامه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وفي هذه الآية إثبات أن الله عز وجل هو مالك الملك، فمن لجأ إلى الله ولجأ إلى مالك الملك الحي القيوم صرف الله عز وجل عنه كل سوء وشر. ولكن إخوان الكرام، ولهذا كان من قرأ هذه الآية، شيخ الإسلام تيمية يقيدها دائما في كتبه الأخرى بصدق ويقين، بصدق ويقين، وأما الإنسان يقرأ هذه الآية وهو لا يدري ولا يعلم معناها أبدا فهذا طبعا إخوان الأفاضل رتبة قاصرة عن الذي يقرأ ويأتي بهذه الآية متفكرا متدبرا لمعناها. لا نقول إخوان الكرام من قرأ الأذكار الشرعية دون أن ينتبه للمعنى لا أجر له، له الأجر، لكن من يأتي بالأذكار الشرعية ويتدبر في معناها أجره أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إخواني، نقطة مرت معنا في درس أمس، ذكرنا أو دروس الماضية أن غالب أقوال أهل البدع إخوان الكرام مأخوذة من أقوال الأمم الماضية. طيب الطعن في الصحابة مأخوذ من الأمم الماضية؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما تشابه؟ والله تشابه، ما بارك الله فيك، وما نراك اتبعك إلا أراذلنا، فتشابه تشابها عظيما، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا طبعا الأحد القادم بعد العشاء، والاثنين القادم بعد العشاء بحول الله عز وجل. أحد عنده سؤال؟ تفضل، سلامك الله. أحسنت أحسنت. موضع القدمين الشيخ ثبت عن عبد الله بن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، عبد الله بن عباس صحابي، ولن يأتي بهذا الكلام من عندي، ثبت عنه بإسناد صحيح. ما عبارك الله فيك، هذا هو سلمك الله. تفضل تفضل، سلمك الله. ما نفيت عن الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعقيدتنا أننا ننفيها ونثبت كمال ضدها. تفضل تفضل، ما سمعت، تفضل تفضل. تعدل ثلث القرآن جزاء وثوابا، الإجزاء المقصود به سقوط الأمر الواجب عنك، هذا الإجزاء. لابد أن تقرأ في صلاة الفرض سورة الفاتحة، إذا لم تقرأ لم تجزئك الصلاة، لم تسقط عنك الصلاة، صلاتك باطلة. ما بارك الله فيه. فلا يصح أن تقول بأن ثلث سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن سأقرأها ثلاث مرات فتجزئ عني، هي تعدل ثلث القرآن جزاء وثوابا حسنات، لكنها لا تعدل ثلث القرآن من ناحية الإجزاء، إسقاط الفرض والحكم الشرعي عنك. مثال آخر، الحج لابد أن تأتي به، ما تقول سأجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق وسيجزئني هذا عن الحج، لك الثواب نعم، ولكن الإجزاء لا، يبقى في ذمتك. نتكلم حتى من باب المستحبات والسنن، ما بارك الله فيك، بشكل عام فهمت، سلمك الله. ما تكلمنا بارك الله فيك عن موضوع الله يسلمك التفريق بين السنة والواجب، يعني في رمضان شهر القرآن، واحد يقول لك أنا ما بقرأ القرآن، متى ما أقرأ أقول والله أحد، تجزئ عن ختم القرآن؟ لا ما تجزئ، إذا تريد تختم القرآن بعد الأمر لم يسقط عنك، لم يصدق عليك أنك خاتم، فهم، بارك الله فيك. تفضل.
شيخ، يعني إذا نكتب لفظ الجلالة مثل الله، بعد نكتب عز وجل أو الله تعالى، هل هذا يلزم أو هي أفضلية؟
لا، ليس من باب الإلزام رعاك الله، ولكن من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج أهل العلم، أن حتى ذكروها في كتبهم إخوان الكرام، كتب المحدثين، تدريب الراوي وغير كتب المصطلح، يذكرون فيها آداب كتابة الحديث النبوي، فعلى هذا درجة أهل العلم. حتى يذكرون إخوان الكرام من الأدب صلى الله عليه وسلم. بعضهم إيش يكتب؟ صلى، لا ليس هذا الشيخ، يكتب صلى في آخر كلمة في السطر، ثم يكتب هنا الله عليه وسلم. أنت ما تقصد معنى قبيح، ولكن الكتاب أخوان الكرام يظهر فيها معنى غير طيب. واضح شيخ؟ فهمت علي؟ طيب، إذا كتبت الآن صلى الله عليه وسلم، صلى كتبتها بارك الله فيك في آخر سطر، آخر كلمة في السطر، أول السطر ماذا سيكون؟ الله عليه وسلم، يكون المعنى غير جيد. فلذلك يقول، طبعا لا يأثم الإنسان، بس يقولون الأفضل أن تجتنب مثل هذا الأمر، الأفضل أن تجتنب مثل هذا الأمر. يعني أحيانا بعض الناس ما ينتبه، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله. لاحظتم المعنى الآن كيف يكون؟ جيد ولا غير جيد؟ غير جيد، يصلها، وصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توقف، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. فأحيانا بعض الناس قد ما ينتبه، جنات تجري، لا الجنات ما تجري، الأنهار هي التي تجري. فلذلك الإنسان ينتبه. يذكرون إخوان الكرام، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، قال إني كفرت بما أشركتموني. قرأ أحد الأئمة إني كفرت ثم توقف. لا يا أخي، كيف هذا الكلام؟ إيه ما يصلح. فلذلك مراعاة إخوان الكرام الوقوف أمر طيب، مراعاة الوقوف أمر طيب. ما الذي جرنا إلى هذا؟ عز وجل. هنا ايه طيب، عندك شيء آخر؟ تفضل، خذ راحتك الشيخ. ليس هذا السبب بارك الله فيك، لعل نقول والله أعلم، لأن هذه أمور غيبية، لكن نقول لما كانت هذه السورة تتكلم، هذه الآية تتكلم عن صفات الله ونعوت الله عز وجل، لا شك ولا ريب أن سيكون لها ميزة على باقي آيات القرآن العظيم. هذا هو. أما الجزم لأن كذا هي كانت أفضل آية في القرآن لأنها تكلمت يعني وكان فيها هذه الأسماء والصفات، الجزم بذلك لا، هذا أمر من عند الله عز وجل. قد يقول قائل لماذا؟ نقول لعل والله أعلم كثرت ما فيها من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم عن الله عز وجل، وهكذا بارك الله فيكم. لكن السبب ورود الخبر، السبب الأساس ورود الخبر. فضل. شوف بارك الله فيك، تفسير القرآن والسنة بعبارات المناطق والله أمر ينبغي أن يتجنبه الإنسان تجنبا كبيرا. لو درس الشيخ، ليس كل ما يدرس صواب وسليم بارك الله فيك. لذلك تجد يعني ما تجد أحد من أئمة السلف كانوا يفسرون النصوص بهذه الطريقة، والأخوان الكرام يعني في عبارات المناطق أخوان الأفاضل أشياء غريبة وعجيبة ومصطلحات يعني والله إخوان الكرام يتعجب منها الإنسان. لكن السلف ما كانوا يتعاملون مثل هذه الأشياء مع نصوص الكتاب والسنة، هذا وسلمك الله، فيبتعد عن مثل هذا. وإنما تفسر إخوان الكرام إما بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والكلام إخوان الأفاضل الذي يفهمه عامة الناس. أما هذه الإيغال في مثل هذه الأشياء فقد يورد الإنسان الموارد والمهالك. ابن حزم ما كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه نقطة لابد ينتبه لها ترى، حتى له عبارات في الخروج على ولاة الأمر وغيره بسبب النزعة الموجودة عنده. ابن حزم في أصل عقيدته ما كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه نقطة لابد ينتبه لها. تأثر كثيرا ب يعني المبتدع، حتى يذكر بعضهم عن ابن حزم يعني أشياء، نسأل أن يغفر له ويرحمه ويتولاه برحمته، لكن عنده بعض العبارات الغريبة العجيبة، فما كان على عقيدة أهل السنة والجماعة. صادق يذكر والله أعلم ترى أهل العلم بأن ليس اسم الكتاب الذي وضعه شيخ الإسلام تيمية الرد على المنطقيين، لا ليس الاسم هكذا، هذا الاسم استنباط من الطابع هنا، وليس فيه كله الرد على المنطقيين، جزء من الرد على المنطقيين والباقي في تقرير مسائل أخرى. هذا هو سلامك الله. من طبع الكتاب حققه؟ عبد الرحمن؟ الشيخ عبد الصمد شرف الدين صاحب تحقيق تحفة الأشراف للمزي عليه رحمة الله تعالى، توفاه الله سبحانه وتعالى، من يعني العلماء كانوا لهم عناية مثل هذه الأمور وتوفي قديما، وبعض الإخوان الأفاضل له فضل وذكر يعني وشأن، ولكن كثير من أبناء زماننا لا يعرفون من هؤلاء، لا يعرفون من هؤلاء. لو تجلس مع الشيخ عبد المحسن العباد سله عن شيخ عبد الرحمن الإفريقي، هذا يكاد يكون ما أحد يعرف أخوان الأفاضل، لا أحد يعرفه، مع أنه كان من العلماء الكبار، كان من العلماء الكبار. طيب تفضل قل للشيخ، لا تستحي، قل تقييده بأوامر ونواهي. هذا جزء من كلام من أبيات أوردها ابن القيم، يعني أظن إيش يقول، تلي الكتاب فأطرقت أسماعهم لا خيفة لكنه طراق ساه لاه، وأتى الغلاء فكالحبير تراقص والله ما طربوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن متى رأيت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم ولما رأوا تقيده بأوامر ونواهي. والله المستعان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.